الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ربي أرحمني مدخل الصدق وخارج المخرج، واجعلني من لدنك سلطانا. تقدم الاستدلال بآية النافر على حجية خبر الواحد، وقد رد الشيخ عليه الرحمة الاستدلال بها من وجوه ثلاثة. الوجه الأول أن أقصى ما يستفاد من قوله سبحانه لعلهم يحذرون مطلوبية الحذر، فعلى تقدير أن تتفقه طائفة ثم تنذر بما تفقهت، فلا يلزم على المنذر أن يحذر. نعم مطلوب منه الحذر، وإذا كان يلزم فاللزوم ليس على إطلاقه، فلب الإشكال كالتالي: أنه ليس للآية إطلاق في وجوب الحذر بحيث يلزم أبدا ودائما الحذر، إنما يلزم فيما لو حصل العلم من قول من إنذار المنذر للمنذر، أنذر حصل له العلم في هذه الحالة ماذا؟ لا شبه في أنه يلزمه أن يحذر. أما حيث لا فلا. قد تقول الآية مطلقة، ما قالت مثلا فإذا أنذروا وحصل لهم العلم فيجب ماذا أن يحذروا؟ نقول صحيح هذا، ولكن ليس بإمكاننا أن نرفع أيدينا عن أدلة ماذا؟ عما دل على عدم جواز العمل بالظن، ما بإمكان. هذه الآية لأننا نحن فارغين من حجية خبر الواحد. إذا لسنا فارغين من حجية خبر الواحد عندنا ولا تقف ما ليس لك بها. هذا أنذرني، قال لي قال رسول الله، نقل لي هكذا، قال لي قال الصادق عليه السلام. حجة لو مو حجة لأن أنا مو فارغ من الحجية. قال ما دام هو منذر فوظيفتك الحذر، ما دامت عندي أدلة تقول ماذا ولا تقف ما ليس لك به علم، وتقول إن الظن لا يغني من الحق شيئا، في هذه الحالة كيف أرفع يدي عنها؟ فإذا نحن نعلم أنه على تقدير حصول العلم من إنذار المنذر يجب الحذر، يعني الآية أقصى ما تقول أنه ماذا يلزم الحذر في الجملة، تدل على مطلوبية الحذر بس، أما أنه يجب الحذر مطلقا هذا لا نستفيده من الآية. فقال الشيخ: لكن الإنصاف عدم جواز الاستدلال بها، وعدم صحها ما يجوز الاستدلال بها من وجوه. الوجه الأول أنه لا يستفاد من الكلام اللي هو من الآية آية النافرة إلا مطلوبية الحذار عقيب الإنذار بما يتفقهون، إلا مطلوبية الحذر في الجملة، فهذه في الجملة متعلقة بماذا؟ بمطلوبية. فإذا لا يستفاد من الآية إلا مطلوبية الحذار عقيب الإنذار بما يتفقهون، تفقهوا فأنذروا، فماذا؟ فما هي وظيفة المنذر؟ وظيفة المنذر مطلوب منك أن تحذر في الجملة، مطلوب منك أن تحذر في الجملة، يجب عليك أن تحذر لكن في الجملة، بالجملة هذا لا. لكن ليس فيها إطلاق وجوب الحذر، بل يمكن أن يتوقف وجوبه وجوب الحذر على حصول العلم، فالمعنى لعله. فوظيفتهم أن ماذا بعد أن تفقهوا؟ أن ينذروا. لعل زين، وظيفة دينين المنذرين، لعله يحصل لهم العلم فيحذروا. فالآية مسوقة لبيان مطلوبية الإنذار بما يتفقهون بعد، ومطلوبية مسوقة لمطلوبية ومطلوبية العمل من المنذرين بما أنذروا، بما أنذروا عفوا، مطلوب ومطلوب، لكن واجب وواجب لا. وظيفة من تفقه أن ينذر، لكن ليس مطلوب ماذا وظيفة من أنذر أن ماذا أن يحذر حتى لو لم يحصل له العلم. نعم مطلوب منه الحذر، وهذا لا ينافي اعتبار العلم في العمل، ولهذا صح ذلك فيما يطلب فيه العلم، فيما يطلب فيه العلم. بعض الأشياء يطلب فيها العلم، فإذا قال لنا مثلا الآن سيأتي مثلا استدلال الأئمة عليهم السلام بآية النافر فيما يخص ماذا؟ فيما يخص ما إذا كان كون للإمام عليه السلام، ما قال لي وظيفتك ماذا؟ أن تنفر. وظيفتهم ينفروا، هذين على تقدير، وظيفة أناس أن ينفروا وأناس، طبعا كيف هذا كله بالنسبة للذين هم خارج ماذا؟ بلد الإمام. فوظيفة أناس أن ينفروا، وهؤلاء ينتظرون بعد أن ماذا؟ بعد أن يتفقه أو يحيط النافر علما بالإمام يرجع إلى قومه، فماذا؟ فينذرهم. هذا راحوا، راحوا يشوفوا من الإمام بعد الإمام الصادق، هم في الكوفة، راحوا من الإمام بعد الإمام الصادق، قال يا الله الإمام بعد الإمام الصادق والكاظم عليه، رجعوا قال لهم الإمام أن تفقهوا، وجاءوا لينذروا، أنذروا قومهم فقالوا لهم إن الإمام بعد الإمام الصادق عليه السلام هو الكاظم عليه. وظيفتهم مباشرة بما أن يسمعوا واحدان أنهم ماذا؟ بل يعتقدون أن الإمام بعد الإمام الصادق هو الكاظم عليه السلام، والحال أن معرفة الإمام مما يطلب فيها ماذا؟ العلم. معرفة الإمام ما يطلب فيها العلم، معرفة الإمام مثل معرفة الله سبحانه، مثل معرفة النبي، معرفة النبي مما يطلب فيها العلم، فمجرد الظن لا يكفي. والإمام عليه السلام جاي يطبق الآية، فكيف ماذا؟ فهذا يعطي بأن مطلوبية الحذر ليست ماذا؟ ليست مطلقة، يجب الحذر على تقدير حصول العلم. فلذا يقول الشيخ هنا ماذا؟ ولهذا صح ذلك له الحذر فيما يطلب فيه العلم. زين ما يطلب فيه العلم، إذن ما يجب الحذر إلا حيث يحصل العلم، أما إذا لم يحصل العلم فلا. فليس في هذه الآية قال وعد كأنكم قال واحد ليش ما نقيد الآيات الدالة على حرمة العمل بالظن؟ نقول لا تقف ما ليس لك به عين، إن الظن لا يغني من الحق شيئا، الله أمر، الله أذن لكم أم على الله تفترون، في الاعتماد على الظن. لكن نقول إلا حيث ينذر شخص، إلا حيث ينذر العادل. قال الشيخ ليس في هذه الآية تخصيص للأدلة الناهية عن العمل بما لم يعلم، ما فيها، بل بالعكس هي نفسها ماذا؟ منقاعها مضيقة، الآية التي بأيدينا. ولذا استشهد الإمام فيما سمعت من الأخبار على وجوب النفر في معرفة الإمام عليه السلام وإنذار النافرين للمتخلفين، ماذا؟ مع أن الإمام لا تثبت إلا بالعلم، فأيه اللي يصلح مقيد للآخر؟ أدلة اعتبار العلم تقيد ماذا؟ تقيد الآية، آية المقام، أو آية المقام هي التي تقيد الآية؟ تقيد، بماذا آية المقام هي التي تقيد بها؟ بدلالة ماذا؟ الاستشهاد من الأئمة عليهم السلام. كم استشهاد، كم من رواية في هذا الموضوع، والاستشهاد هو الاستشهاد. شوف، نعم، اللي هي أول رواية صحيحة يعقوب بن شعيب: قلت لأبي عبد الله إذا حدث على الإمام حدث كيف يصنع الناس؟ قال: أين قول الله عز وجل فلولا نفر؟ هم في عذر ما داموا في الطلب. هذه واحدة. زين، الرواية الثانية صحيحة عبد الأعلى: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول العامة إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: من مات وليس له إمام مات ميتة جاهلية. فقال: الحق والله. قلت: فإن إماما هلاك ورجل بخراسان لا يعلم من وصيه لم يسعه ذلك، يعني ما وسعه ماذا؟ العلم. قال: لا يسعه، إن الإمام إذا مات وقعت حجة وصيه على من هو في البلد، ووقع ماذا؟ وحق النفر على من ليس بحضرته إذا بلغهم، إن الله عز وجل يقول فلولا نفر، أيضا في الإمامة. واضح هذا؟ وأيضا الثالثة اللي هي صحيحة ماذا؟ صحيحة محمد بن مسلم. نعم، إيه، القبر الرابع على ما لها علاقة. فعموما هذه ماذا؟ في موردها معرفة الإمام عليه السلام، ومعرفة الإمام مما يطلق فيه العلم. فماذا؟ فلا يعقل أنه يجب الحذر حتى لو لم يحصل العلم. فهذه ماذا؟ كأن الآية مقيدة من الأساس، ما فيها سعة. خش، هذا هو الوجه الأول من وجوه الاستشكال. الوجه الثاني، الوجه الثاني، عندنا ثلاثة عناوين: عندنا تفقه، وعندنا إنذار، وعندنا حذر. يقول الشيخ: التفقه الواجب ليس إلا معرفة الأمور الواقعية، معرفة الأمور الواقعية من الدين. هذا التفقه الواجب. يعني أنت تقول، الآية تقول تفقهوا، تفقهوا، تأمر، تقول فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا. فقلنا بأنه لما جعل التفقه غاية للنفر الواجب فالتفقه واجب. يجي الشيخ يقول: أي تفقه الذي هو واجب؟ أي تفقه؟ قال: التفقه الواجب هو ماذا؟ هو معرفة الأمور الواقعية من الدين، مو أي شيء، مو إحاطة بأي شيء. سميته فقه، ما سميته فقه، سميته تفقه، ما سميته تفقه. الآية تقول لك يجب التفقه، لكن أتفقه أي شيء؟ قال: الذي يجب تفقهه هو ماذا؟ الذي يجب معرفته بعبادة تفقه المعرفة، الذي يجب معرفته هو ماذا؟ هو الأمور الواقعية من الدين. هذه مقدمة. فهذا فيما يرجع إلى العنوان الأول الذي هو التفقه. العنوان الثاني: الإنذار. تنذر بأي شيء أيها المتفقه؟ قال: بنفس الذي يجب عليك أن تتفقه، والذي يجب أن تتفقه الأمور الواقعية من الدين. فهذا الذي يجب ماذا؟ أن تنذر به. نروح إلى الثالث. الثالث شنو؟ الحذر. أي شيء؟ هو أنذرني بأي شيء بعد أن تفقه، بعد أن عرف. الفرض أنه تفقه في الأمور الواقعية، لأن هذا الذي يجب معرفته. اثنين: فسينذر بما عرف من ماذا؟ من الأمور الواقعية للدين. فالذي يجب علي أن أحذر على تقدير ماذا؟ على تقدير أن أنذر ما إذا وصلتني الأمور الواقعية من الدين، ما إذا وصلتني الأمور الواقعية من الدين. وإلا إذا ما وصلتني الأمور الواقعية، يعني أشك اللي وصلني أمر واقعي أو لا، في هذه الحالة يجب الحذر؟ لا يجب الحذر. زي إذا خبر واحد جايني على شيء، جاي لي لحم الأرنب حرام، أنا شدراني هذا واقع لهم واقع، فبالتالي أساسا أنتم يجب عليكم تلقيه أو لا، وبالتالي أن ماذا؟ أن تنذروا به أو لا، وبالتالي أن أحذر أو لا. خلني أعرف أنه من الدين حتى يجب ماذا؟ حتى يجب أن أحذر. وفي فرض ما إذا كان الإنذار بالواحد يعني عن طريق خبر في هذه الحالة ما أعرف أنه من الدين أو لا، فلا يجب الحذار. يقول الشيخ: الثاني أن التفقه الواجب ليس إلا معرفة الأمور الواقعية من الدين وحده، فالإنذار الواجب والإنذار بهذه الأمور المتفقه فيها، فالحذار لا يجب إلا عقيب الإنذار بها. زين، خلاص تمت هذه الآن. منعكس، إذا ما أنذرنا بهذا ولا أقل لأننا شك، ففي هذا الحال لا يجب الحذر. فإذا لم يعرف المنذر عفوا بالفتح راجع إلى الذال حتحرك الذال، فإذا لم يعرف المنذر أن الإنذار هل وقع بالأمور الدينية الواقعية أو بغيرها، إنزين بغيرها شلون؟ عن طريق الخطأ، عن طريق التعمد من المنذر، حينئذ لم يجب الحذر، لم يجب الحذر، فانحصر وجوب الحذر فيما إذا علم المنذر صدق المنذر في إنذاره بالأحكام الواقعية، فهو نظير قول القائل: أخبر فلانا بأوامري لعله يمتثلها. يعني لازم يعرف أنه أوامر فوان، ولا قلت له فلان يقول لك كذي، اشتراني هذا أمر لولا انت قلت، لا خلي أعلم أنها أوامر، أوامره خاطئ. أنا صح، أنا عبد، والذي تتكلم عن مولاي، وهو الذي قال لك ماذا قال لك، هو الذي قال لك أو حملك رسالة إلي: أخبر فلانا بأوامري. لكن فأنت جبت لي الآن أوامر يقول لك كذا وكذا، تثبتني أوامره. هذا ما نحن فيه وزان وزان: أخبر فلانا بأوامري لعله يمتثلها. واضح. فكأن الآية تقول هالشكل شيخنا: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا الدين، دين دين الواقع، واقع الدين، شلتنا فيه، ليتفقهوا الدين على واقعيته يعني، وبعدين ولينذروا، بعدين يخبرون بالدين، وذلك يتلقون بهذا الدين، دين، إذا فرغوا أنه دين حينئذ يجب عليهم الحذر. أما إذا عرفوا أنه دين شكوا في هذه الحالة شنو؟ لا يجب عليهم الحذر. واضح. فهذه حتى على تقدير وجوب الحذر مطلقا، لكن الحذر متى؟ حيث يبلغهم الدين، مو حيث يبلغهم ماذا؟ شيء مشكوك في كونه دينا أو ليس من الدين في شيء. ونظيره جميع ما ورد من بيان الحق للناس ووجوب تبليغه إليهم. مثلا موجود آيات وروايات، آية مثلا يقول: إن الذين يكتمون ما أنزل الله من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب. قل بينوا، ترى قد يبينوا الحقائق. زين بينتونا، خليه يعطونه حقائق، حتى ماذا؟ خليه يوصلون إلى قناعة أن هذا حق في الدين، أنه من الدين، أنه حق، حتى جنوا، حتى يبنوا عليه. أما إذا لا وصلهم ولا يعلمون أنه دين، حقائق دين ما يدرون، ما هو مطلوب منهم أصلا. قال: ونظيره جميع ما ورد من بيان الحق للناس. أنت قايل لنا بين الحق للناس، إن شاء الله جينا نقول لهم كذا، ما جاي يسمعون. قل لهم ليش ما تسمعون؟ ما ندري أنه حق. هم معذوري إذا ما علموا أنه الحق، حينئذ شنو يسوونهم؟ نعم، أنت وظيفتك كماذا؟ كسنة مبلغ، كمنذر، تبين ما تعتقده حقا، لكن الطرف الآخر لا يجب عليه أن ماذا؟ أن يحذر، أو أن مثلا يوافق هذه الماذا، هذه المنذر بها، إلا على تقدير أن يعرف أنها حق ولا شنو. فقال: ونظيره جميع ما ورد من بيان الحق للناس ووجوب تبليغه إليهم، فإن المقصود منه اهتداء الناس إلى الحق الواقعي، لا إنشاء، ليس المقصود يعني إنشاء حكم ظاهري لهم بقبول كل ما يخبرون به وإن لم يعلم مطابقته للواقع. مو هالشكل واضح. رد يرجع، شو الفرق بين الإيراد هذا والإيراد السابق؟ الإيراد السابق كان يتكلم عن شنو؟ كان يتكلم عن أنه حتى لو وجب الحذر لكن لا يجب مطلقا. هذا الإيراد الثاني، هذا الإيراد الثاني يقول الآية صحيح تتكلم عن وجوب الحذر، لكن يجب الحذر في على تقدير ماذا؟ بلوغ أي شيء، على تقدير أن أنذر بأي شيء، على تقدير أن أنذر بالدين، فيجب مطلقا لكن حيث أنذر بالدين. هناك لا، يقول من الأساس لا يجب الحذر إلا على تقدير أن يحصل لي العلم من قول المنذر. هذا يقول لأنه يجب لكن متعلق الحذر، يعني متعلق ماذا؟ متعلق الحذر نعم حيث أنذر بما هو من حقائق الدين. قال الشيخ ثم الفرق بين هذا الإيراد والسابقة أن هذا الإيراد مبني على أن الآية ناطقة باختصاص مقصود المتكلم ماذا؟ بالحذر عن الأمور الواقعية المستلزم لعدم وجوبه إلا بعد إحراز كون الإنذار متعلقا بالحكم الواقعي. واضح. وأما الإيراد الأول فهو مبني على سكوت الآية عن التعرض لكون الحذر واجبا على الإطلاق أو بشرط حصول العلم، مهملة كأنها، لأنها أصلا مو في صدد البيان من هذه الجهة. إذا هي بصدد بيان أصل مطلوبية ماذا؟ الحذر، بل أصل مطلوبية الإنذار، في هذه الحالة لا يكون لها إطلاق. الإشكال الثالث مشايخنا، الشيخ مجود فيه على مفردة ماذا؟ على مفردة الإنذار. الآن واحد جاء وقال لك بأنه يحرم، قال الصادق عليه السلام لا تأكل لحم الأرنب، يقول هذا إنذاره في ذمتك، هذا إنذار، يتكلم عن هذه إنذار أو مو إنذار، ما هي الإنذار وين؟ فقال لو سلمنا دلالة الآية على وجوب الحذر مطلقا عند إنذار المنذر، يعني مطلقا يعني حتى لو لم يفد علما، فماذا؟ فتجاوزنا الإشكال الأول. مع ذلك لا تدل على وجوب العمل بالخبر من حيث إنه خبر، خبر الواحد أنت جاي تستدل بها، لحجة خبر الواحد، يعني يقول قال الصادق لا تأكل لحم الأرنب، تقول إيه أنذرت هذا الذي نقل لك قول الصادق، يقول لكن لا تدل على وجوب العمل بالخبر من حيث إنه خبر. ليش؟ لأن الإنذار هو الإبلاغ مع التخويف، فإنشاء التخويف مأخوذ فيه. وإنزل إذا قال لك قال الصادق لا تأكل لحم الأرنب، فما في تخويف، ما في تخويف، حتى لو سلمنا أنه إنذار. الإنذار شنو؟ قال الإنذار إبلاغ مع التخويف، هذا إبلاغ صحيح ولكن ليس معه تخويف، فلا يعود إنذارا. الإنذار إبلاغ مع التخويف، فهذا له نقل لا تأكل لحم الأرنب عن الصادق عليه السلام، نقله لي من قبل الثقة مثلا، وإن كان ماذا؟ إبلاغ، إبلاغ إبلاغ، ولكن ليس معه تخويف فلا يعود إنذارا، لأن الإنذار هو الإبلاغ مع التخويف، فإنشاء التخويف مأخوذ فيه. والحذار هذا فيما يرجع إلى شنو؟ إلى مفردة الإنذار، لينذروا بعد اللي قال لعلهم يحذروا. شنو الحذار؟ إن شاء الله تقول لي قال لي لا تأكل لحم الأرنب وامتنعت، هذا حذار، أو قال لي يجب صلاة الآيات فصليتها، هذا حذار. يقول ما يتحصل الحذر، الحذر هو التخوف الحاصل عقيب هذا التخويف الداعي إلى العمل بمقتضاه فعلان. فإذا قال لك واجب صلاة الآيات، لا صليتها لأن خوفني، ولا خوف شيء، نقل لك أبلغك حذرت وين حذر، لا المواقع يعني محاذرة صليت صلاة الآية شوف خوفك حتى تحذار خائف من الآية إيه ما لها علاقة ماذا بالأمر. قال والحذر هو التخوف الحاصل عقيب هذا التخويف يعني خوفه فخاف خوفه فتخوف الداعي إلى العمل بمقتضاه فعلا. ومن المعلوم أن التخويف لا يجب إلا على الوعاظ هل وظيفتهم يخوفون إلا على الوعاظ في مقام الإيعاد على على الأمور زين هذا الوعاظ إن شاء الله يتحكوا لهم يجيبوا لهم أحكام شرعية يتكلمون لهم عن شيء يعلمون حرمته يعلمون وجوه يقول لي عاد لا تفعل هالحرام ترى كذي يصير مو أنه جاي خبر بالحرام يقول لي ترى الزنا هالشكل يصير هكذا عذابه النبي في المعراج رأى كذا الصلاة الصلاة أنتم تعرفون واجبة تعرفون ترى على تقدير ما تصلون هالشكل يصير لكم وعلى تقدير تصلون هذا الوعي ما أصلاً ما يصير تخويف إلا بهالطريقة أنهم ماذا يخوفون فيما يعلمون وفيما لا يعلمون شيخنا
شيخنا في أولادنا بين الناس مجرد أن يلقى إليهم حكم خاصة إلى حكم إلزامي
وبس وسكت
إنه عن الشارع هذا الحكم الإلزامي
يصير وإيش وعظ
في ذي خاطر
خوفته انذرته لا لا شيخنا خاف طار طار لا نعم لا التخوف تخوف عن الإخافة تخوف بعد أن أخيف يعني الإنذار تخويف الإنذار إبلاغ مع التخويف فحصل له الخوف أما هذا اللي قال له واجب راح سواه خايف أن الله يعاقبني هذا أصلا ما خوف هاي شيء آخر ما أنذر أصلا فقال فإن شاء التخويف مأخوذ فيه والحذر هو التخوف هاي بعد أن خوف الحاصل عقيبة هذا التخويف الداعي إلى العمل بمقتضاه فعلا ومن المعلوم أن التخويف لا يجب إلا على الوعاظ في مقام الإعاد على شوف في مقام الإعاد على الأمور التي يعلم المخاطبون بحكمها من الوجوب والحرمة كما يوعد على ماذا هذا الواعظ أو الوعاظ يوعدون على يعني يتوعدون أو يذكرون الوعيد يوعدون على شرب الخمر وفعل الزنا وترك الصلاة ها؟ فإذا لا يجب إلا على الوعاظ أو على المرشدين في مقام إرشاد الجهال فالتخوف لا يجب إلا على المتعظ تخوفا المتعظ بعد أن قام الواعظ بوظيفته بأن خوف لا يجب إلا على المتعظ أو المسترشد بعد أن أرشد من قبل ماذا؟ من قبل المرشد ومن المعلوم تعلل احنا في موردنا هذا قال ليه ماذا نقل إليه وجوب شيء عن الصادق عليه السلام ومن المعلوم أن تصديق الحاكي فيما يحكيه من لفظ الخبر الذي هو محل الكلام خارج عن الأمرين خارج عن الأمر توضيح ذلك بعد الشيخ الشيخ مستحمق حده الشيخ اللي مستحمق فيه جاي واضحة شوفوا كلام طويل توضيح ذلك أن المنذر إما أن ينذر ويخوف أن يخوف نفس ينذر عطف تفسير إما أن ينذر ويخوف على وجه الإفتاء ونقل ما هو مدلول الخبر ما هو مدلوله باجتهاده اجتهاده متعلق بالمدلول زين هاي واحد مثل من شوي نخربط في الفنان كأن يقول يا أيها الناس اتقوا الله في شرب العصير فإن شربه يوجب المؤاخذة هذا ما هم ما يدرون مساكين أنه العصير عصير العنب المقصود إذا غلى عصير العنب إذا غلى ولم يذهب ثلثا إليه اصطلاح يسمونه العصير مثل هالأيام عصير عصير لا، هي اصطلاح عصير مو عصير أي شيء، خصوص عصير العنب. اثنين، على تقدير عن ماذا؟ أن يغلي ولم يذهب ثلثه. هالقيود هذا يسمونه في مصطلحهم شنو؟ العصير. ما أظن زين. هذا وصل إلى القول بالعيل الماذا؟ رأيه ورأي الفقيه توصل إلى الحرمة، حرمة العصير العنبي، مع أنه هذا الحكم ماذا؟ مع أن هذا الحكم أصلا من ضرورات مذهب الإمامي، حرمة العصير العنبي على تقدير ماذا؟ غليان، ولم يذهب ثلثا، مو أنه بس نظر واحد على الأمر. هذا توصل إلى هذا الرأي، فجاي يقول لهم مع مزج بماذا؟ بالتخويف. شو قال لهم؟ يا أيها الناس اتقوا الله في شرب العصير، فإن شربه يوجب المؤاخذة. يقول هذا شنو؟ هذا ينذر يخوف على وجه الإفتاء. شنو وجه الإفتاء؟ نقل ما هو مدلول الخبر مدلوله باجتهاده، هذا على وجه الإفتاء. هذا قسم. قسم ثاني لا، الثاني ينذر ويخوف بلفظ الخبر حاكيا له عن الحجة. ما يجي يقول ترى لا تشربون العصير فماذا مثلا شربه يوجب المؤاخذة، يعني فتوى. لا، يقول قال الصادق العصير حرام، وأنه فيه تعرف النار من هالقبيل. فيقول يقول الثاني كأن يقول في مقام التخويف قال الإمام عليه السلام من شرب العصير فكأنما شرب الخمر.
شو هذا الشيخ؟ نويا قرينة مقامية يسمنا في مقام التخويف. هذه قرينة كون المرسل.
ودائما شيخنا ترى المقام والمقام من وين يفهم؟ دائما من قراءة مقامية.
هذا المقام ممكن الدعاء في كل مخبر لحكم
الإلزام. لا، ما يصير. حيث تقوم قرينة، يعني الآن يقولون عندنا مقام إفتاء وعندنا مقام ماذا؟ عندنا مقام يسمونه فتوى. شنو قلت أنا؟
إفتاء
والفتوى. مقام إفتاء وعندنا مقام تعليم. فيقولون إذا زرارة جاي يسأل، شو تحسب إنه جاي يسأل شو اسمه عشان يعمل باللي هذا اللي يتعلم، هذا جاي يجمع أحكام، هذا فقيه، هذا جاي يتفقه. بينما واحد يتلاقي جاي يقول حكم المسألة الكذائية شنو؟ هو صراف جاي يسأل عن الصرف، يعني وين هذا؟ فيقولون هذا في مقام ماذا؟ الإمام عليه السلام لما أجابه هاي في مقام فتوى، وهذا في مقام التعليم، وفرق بين هذا المقام وذاك المقام. فالمقام دائما شنو؟ دائما بقرينة مقامية، مو هالشكل لا عارف مقام كذا. المقام ما مقام، هي دائما شنو؟ قرينة. بدون قرينة ما يقدر. سيد السيستاني ما دمنا ذكرنا مقام ومقام، يقول هل كل مطلق يمكن تقييده؟ يقول لا، مو كل مطلق يمكن تقييده، حتى لو كانت صورة قابلة للتقييد. يقول لك ما نقيد. شنو؟ قال إذا كان المطلق في مقام ماذا؟ جاء في مقام الإفتاء. هذا جاي يتعلم منك تركيه حكم مطلقة، جاي يقول لك أنا فعلت كذا، تقول له يجب عليك عتق رقبة. بعدين يقول له مثلا قال له جل الإمام قال له ظاهرت من أهلي، ظاهرت من أهلي، قال له عتق رقبة. هذا وش بيسوي؟ قال لي الإمام عتق رقبة، مو قال لي إلا رقبة مؤمنة. يقول لكن موجود رواية تقول في الظهار عتق رقبة مؤمنة. يقول ما يمكن تقييد هذه بهذه. ليش؟ يقول هذا لما كان هذا في مقام ماذا؟ الاستفتاء. الحين ويروح يعمل تعطيه مطلقاته، تنتظر منه يوصله المقيدة. يقول هذا ما يتقيد. أجل وش بتسوي؟ هذا الحين مطلق ذاك مقيد، كان معارضة بينهم، تتشتت المعارضة بين المطلق والمقيد، ما يمكن التقييد. يقول بخلاف ما إذا جز ورارة، سيدي ما تقول في من ظاهر؟ قال عليه رقبة. وبعدين موجود رواية ماذا؟ في الظهار مثلا فتقرأ قبل بعد اجمع بينهما بحمل المطلق على المقيد. يقول في مقام التعليم ممكن، في مقام الإفتاء ما يمكن. زين هالمقام احنا كلامنا عن المقام من وين يفهم؟
هذا التخويف نفس كون قاعد يخبر عن حكم الزامي.
يقول بفصل الحين في الثاني بعد جاب خلص خلص اللي جف البلعوم. قال فالأول كذا والثاني كأن يقول الإمام كأن يقول عفوا في مقام التخويف قال الإمام عليه السلام من شرب العصير فكأنما شرب الخمر. يقول أما الإنذار على الوجه الأول فلا يجب الحذر عقيبه إلا على منه على المقلدين لهذا المفتي زين، وأما على الثاني هذا اللي جاي يخبر أن الإمام قال فله جهتان، إحداهما جهة تخويف وإعاد، والثانية جهة حكاية قول من الإمام عليه السلام. ومن المعلوم أن الجهة الأولى ترجع إلى الاجتهاد في معنى الحكاية، فهي ليست حجة إلا على من هو مقلد له، إذ هو الذي يجب عليه التخوف عند تخويفه. وأما الجهة الثانية اللي هي شنو حكاية قول الإمام، فهي التي تنفع من؟ تنفع المجتهد الآخر، لأن هذا مو فتوى، هاي خبر، الذي يسمع منه هذه الحكاية، لكن وظيفته مجرد تصديقه في صدور هذا الكلام على الإمام عن الإمام عليه السلام. وأما أن مدلوله متضمن لما يوجب التحريم الموجب للتخوف أو الكراهة، فهو مما ليس فهم المنذر حجة فيه بالنسبة إلى هذا المجتهد الذي نقل إليه. فالآية الدالة على وجوب التخوف اللي هي آية المقام ينذرها، فالآية الدالة على وجوب التخوف عند تخويف المنذرين ماذا؟ مختصة بمن يجب عليه اتباع المنذر في مضمون الحكاية وهو المقلد له، يعني بيصرفها الشيخ بأنها الآية بيصرفها من حجية خبر الواحد إلى حجية الفتوى، من هذا أصلا من أدلة حجية الفتوى مو من أدلة حجية ماذا خبر الواحد. فقال فالآية الدالة على وجوب التخوف عند تخويف المنذرين مختصة بمن يجب عليه اتباع المنذر في مضمون الحكاية وهو المقلد للمنذر، وهو المقلد لا للإجماع على أنه لا يجب على المجتهد التخوف عند إنذار غيره. واضح هذا؟ أنت مالك شغلة فيه أصلا، إنما الكلام في أنه هل يجب عليه تصديق غيره في الألفاظ والأصوات التي يحكيها عن المعصوم عليه السلام أم لا. قال والآية لا تدل على وجوب ذلك على من لا يجب عليه التخوف عند التخويف. فالحق أن الاستدلال بالآية على وجوب الاجتهاد كفاية، إنه فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا على وجوب الاجتهاد بعد، ووجوب التقليد على العوام اللي هو عبارة عن ماذا الحذر، أولى من الاستدلال بها على وجوب العمل بالخبر. وذكر شيخنا البهائي قدس سره في أول أربعينه أن الاستدلال بالنبوي المشهور، لأنه الأربعين له هل جاء من حفظ على أمتي أربعين حديثا بعثه الله يوم القيامة فقيها عالما، يقول أن الاستدلال بالنبوي المشهور الاستدلال به على حجية الخبر لا يقصر عن الاستدلال عليها بهذه الآية. وش يبغى يقول الشيخ بقطع النظر عن كلام الشيخ؟ وش تفهموا من كلام الشيخ البهائي؟ يعني يبغى يقول مو تقولون آية النفر تدل على حجية الخبر، هذا الحديث لا يقصر عن الآية. هالشكل الشيخ قايل لا شيء ثاني، يقول ضعيف الاستدلال بآية بالاستدلال بآية النفر على حجية الخبر فهذا أيضا فما يخدم مطلبه ولا العبارة هالشكل. هو يبغى يقيم الحين صرح وهو كتاب الأربعين فجاي يقول الاستدلال بالنبوي على حجية الخبر لا يقصر ما يقصر إذا هذاك تام الاستدلال بها بهذه الآية. فهذه مو جاي يقول هذه متمة وهذه لا تقصر لا تقصر يقول مثلا لا تزيد هاي مناسب. الاستدلال بالنبوي على حجية الخبر لا يزيد عن الاستدلال عليه بماذا بآية نعم ماكو مشكلة فذاك لا فهذا لا. أما يقول لا يقصر فاللي يساوي يساوي يعني شنو ديك الدل وهذه أيضا ماذا إذا ما زارت لا تقل عن. يقول وكأن فيه إشارة إلى ضعف الاستدلال بها يعني بآية ماذا النفر لأن الاستدلال بالحديث المذكور ضعيف جدا هو مو فيها الصدر يا شيخنا كما سيجيء إن شاء الله يعني ماذا الاستدلال به عند ذكر الأخبار هذا. ولكن ظاهر الرواية الشيخ قال تعال احنا في شيء لابد أن نلتفت إليه وهو الرواية الأولى التي ذكرناها التي هي خبر العلل ما عن الفضل بن شاذان في علله عن الرضا عليه السلام قال إنما أمروا بالحج لعلة الوفادة إلى الله عز وجل أو فإن قيل فلما أمر بالحاج قيل لعلة الوفادة إلى الله عز وجل وطلب الزيادة والخروج من كل ما اقترف العبد إلى أن قال مع ما فيه من التفقه زي في نقل أخبار الأئمة وتقول الآية فلولا نفار نقل أخبار الأئمة تتكلم عنه ظاهر الرواية المتقدمة عن علل الفضل يدفع هذا الإيراد له الإيراد الثالث اللي بموجبه يخص ماذا الحذر بس من نقل الفتوى واضح هذا الكلام. وإيش تقول شيخنا قال لكنها من الأحاد هالرواية لكنها من الأحاد فلا ينفع هذا اللي هو الآحاد يعني خبر فلا ينفع في صرف الآية عن ظاهرها يعني في الظاهر منها إلى عن ظاهرها إلى مسألة حجية الآحاد وإلا إذا كان ظاهرها مسألة حجية الآحاد شيء فيصير احنا نتكلم نقول ظاهرها شيء وهذه الرواية تقول ماذا تطبقها على ماذا على حجية خبر الواحد فإذا لا ينفع خبر الواحد لا 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 ينفع الماذا لا كونها من خبر من الآحاد ما ينفع في صرف الآية عن ظاهرها ظاهرها في ماذا عن ظاهرها له ظاهرها أنه ماذا تتكلم عن غير نقل خبر تتكلم عن الفتوى صرفها عن ظاهرها إلى وين إلى مسألة حجية الخبر هذا ظاهر العبارة هالشكل. بعد رد رجاء قال تعال حتى هي الرواية عندنا بعد فيها مشكلة ترتبط بماذا ترتبط بدلالتها شلون قال هذه الرواية شو تقول تقول ينقلون أخبار المعصومين يعني النقل حتى ماذا ينقلون الأخبار وبالتالي يعتمدون على الأخبار يقول هذه مو كلنا يعني أنا قلت لك خبر خلاص تعمل به لأنه نقلته لك عن الإمام ها يقول هي تتكلم عن النقول المتكثرة في الموضوع الواحد شوف الرواية قال ولأجل ما فيه من التفقه ونقل أخبار الأئمة عليهم السلام إلى كل سقع وسقع وناحية يقول هذا ما يحصل إلا ماذا يصير تكثر فيقول مع إمكان منع دلالة الرواية على المدعى لأن الغالب تعدد من يخرج إلى الحج من كل سقع بحيث يكون الغالب حصول القطع من حكايتهم لحكم الله الواقع عن الإمام عليه السلام وحينئذ فيجب الحذر عقيب إنذارهم فإطلاق الرواية منزل على الغالب كمطلب واضح. بس أنا بغى أسأل، حتى لو الآن موجود 1000 منذر شهري كلهم يتكلموا عن شيء واحد عشان يصلعين، كلهم جايين برواية واحدة عن الإمام وينقلونها للناس، هذا هم عندهم مشروعهم مثل هالأيام. مجلس علمائي قال لهم يا جماعة بلغوا في هالجانب، هذين المتفقه من الأئمة عليهم السلام، هذا عنده روايات في الحج قالها، عنده روايات في الزكاة قالها، عنده روايات في جهنم قالها، عنده ايش انت تفترض انه 10 يجود كل حين واحد يجود الميكروفون ويقول رواية عن الصارق هالشكل شكل، وهذا متفرغ بس يسمع له كل حين واحد واحد عشان يحصل له هذا، وتقول هاي الغالب بعده، لا هو غالب، والرواية يكفيها الرد الأول من الآحاد في أمان الله، ضعيفة ماكو مشكلة. قال مع إمكان منع دلالتها على المدعى لأن الغالب تعدد من يخرج، أنا أدري متعددين، لكن إذا بيحكون خبر كلهم يحكون خبر واحد خبر، بحيث يكون الغالب حصول القطع من حكاياتهم لحكم الله الواقع عن الإمام عليه السلام، وحينئذ فيجب الحذر عقيب إنذارهم، فإطلاق الرواية منزل على الغالب ليس واضح. ومن جملة الآيات التي استدل بها جماعة تبعا للشيخ في العدة على حجية الخبر آية الكتمان، إلى غد إن شاء الله.